นักวิญญาณالكلام حول الصحابة والسبب الذي جعل أمر الصحابة من أمر المعتقد وكذلك أمر الخلفاء الراشدين وللعلماء في الخلفاء الراشدين مسألتان: مسألة ترتيبهم في الخلافة ومسألة ترتيبهم في الفضل. فأما في الخلافة فإجماع الأمة الإسلامية خلافا للرافضة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم الخليفة بعد أبي بكر هو عمر، ثم الخليفة بعد عمر هو عثمان، ثم الخليفة بعد عثمان علي. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. اتفق أهل السنة على أنهم الخلفاء على هذا الترتيب، إلا أن الرافضة زعموا أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذلك عمر وعثمان، وأنهم ليسوا خلفاء ولا يستحقون الولاية ولا الخلافة، بل زادوا أن كفروهم وشتموهم وأخرجوهم من الإسلام وجعلوهم منافقين، وطبقوا عليهم الآيات التي في المنافقين. ولكن أهل السنة والحمد لله على أمر موحد وعقيدة موحدة في الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين. أما المسألة الثانية فهي مسألة الفضل، وقد تواتر عن علي رضي الله عنه الذي تغلو فيه الرافضة، تواتر عنه اعترافه بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر. لم يختلف الصحابة في تفضيل أبي بكر ثم عمر، ولم يختلف أهل السنة في تقديم أبي بكر وفي تفضيله ثم عمر، فيقولون أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويرون ذلك مسندا، فيروي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أن يعترف بهذا الترتيب. وقد رجح أكثر أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكن وقع خلاف في الترجيح بين علي وعثمان، فقوم قدموا عثمان وهو القول الصحيح، وقوم قدموا عليا. وهذه المسألة وهي: هل يقدم علي على عثمان أو يقدم عثمان على علي في الفضل؟ مسألة انتهابية لا يضلل من قدم عليا، ولا يضلل من قدم عثمان. وأما تقديم الشيخين فلا خلاف في تقديمهما، ويضلل من قدم عليهما أحدا من الصحابة أو من غير الصحابة. عرفنا خلافة أبي بكر وخلافة عمر وأنها منصوصة لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إشارة واضحة إلى أنهما اللذان يليان الخلافة بعده. والواقع وقع كذلك، ولعل عهد أبي بكر إلى عمر اعتمادا على هذا الحديث أو اعتمادا على الأهلية والكفاءة، وقد وافقه الصحابة على هذا التقديم، وذلك لأهلية عمر ولكفاءته ولما رأوا فيه من زهد في الدنيا وتقشف وعبادة لله تعالى واجتهاد، ورأوا فيه من حنكة وحفظ، ورأوا فيه من حزم وقوة، ورأوا فيه من عقل ومتانة وإدراك وفهم قوي، كان أهلا لهذه الخلافة. ثم ظهر ذلك بعد توليه، ظهر أثر هذه الصفات بعدما تولى الخلافة التي امتدت 10 سنين كلها كانت جهادا يجاهد بنفسه، خرج إلى الشام 2 مرات ويجاهد بآرائه ونظره، ويجهز جيوشه ويرسل إليهم التعليمات فيقتدون بها ويحثهم على الصبر فيصبروا، ويوجههم توجيهات سديدة. كان من آثارها أن انتشر الإسلام وانتصر المسلمون انتصارا عديم النظير، ومكن الله للمسلمين ونصرهم وأيدهم وقواهم، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون. وكان من آثارها أن انتشر العلم، وذلك لأنه رضي الله عنه كان من أوعية العلم وحملته، فأرسل الدعاة إلى البلاد التي أسست في زمانه والتي فتحت، وأرسل المعلمين وأخذ يراسلهم ويكاتبهم، وعين القضاة والمرشدين، وكل ذلك لأجل أن يظهر دين الله وأن ينتصر المسلمون والإسلام على أعدائهم. وصدق الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لا أدعنا رامل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا توصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال اصطنعوا؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعلني تفي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. قال إن شئت فعلت وإن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بلبيد فشربه فخرج من جرحه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدل ثم شهادة. فقال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل من بني عدي من كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسه ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الله الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التازية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم من أمر فإني لم أعزله عن عجل ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردع الإسلام وجباة المال وغيظ العدو وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم أوصي بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه سمع هؤلاء الره فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكم تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام ولا ينظر الناس لهم إلى نفسه. فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آل وأنا أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا. قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الإمرة ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ فقال أراك نائما فوالله ما افتحلت هذه الثلاث بكثير نوم انطلق فدوني فدوني الزبير وسعد فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال دوني عليا فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يمشي من علي شيء يخشى من علي شيئا ثم قال دوني عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي الصحيحين لما كان يوم بيعة رضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان.
هذا هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتفق المسلمون مع الصحابة ومن معهم على تكليمه بعد قتل عمر رضي الله عنه. سمعنا هذه القصة التي هي قصة قتل عثمان عمر رضي الله عنه وتولية عثمان في آخر حياة عمر رضي الله عنه كان يتفقد أحوال أهل تلك البلاد التي أسست في زمانه في العراق وفي الشام وفي غيرها لما فتحت تلك البلاد وكان فيها أرض زراعية رأى من المصلحة أن الأرض الزراعية تبقى موقوفة ولا تقسم بين المقاتلين ولو كانوا هم الذين غنموها بل تبقى وقفا موردا لبيت المال وذلك لأنه استشعر أن المد سيتوقف مد بيت المال كان من الغنائم من الخمس ونحوه ومن البيع ولكن قد يتوقف هذا البيع وهذه الغنائم في وقت من الأوقات قد يتوقف الجهاد فيبقى بيت المال ليس له ما يمد به فرأى أن تلك الأرض التي فتحت عنوة تكون وقفا، الأراضي الزراعية التي في العراق مع كثرتها والتي في الشام والتي في مصر، جعلها كلها وقفا ليس لها مالك معين. ثم أمر بأن تؤجر تأجيرها على من يزرعها ويؤدي أجرتها إلى بيت المال، فأجروها بقدر ما تطيقه. سأل في هذا بعض أمرائه كحذيفة رضي الله عنه، وكان هو ومن معه قدما من تلك البلاد، فقال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، أي أجرتماها بأجرة زائدة عن قدر المستطاع عن ما تطيقه. فذكر أنهما حملها أمرا هي له مطيقة، يعني أنهما أجرها بأجرة مناسبة ليس فيها جور، وكان رضي الله عنه يحب أن لا يكون في مملكته ولا في الأمة الإسلامية من يناله ظلم أو ضيم حتى ولو كان من الكفار، لأن أغلب الذين استأجروا تلك الأراضي للزراعة والحراثة قد لا يكونون مسلمين، ولكنهم عمال عارفون باستغلالها، فخشي أنهم ظلموا وحملوها ما لا تطيق. ثم التزم بأنه إذا مد الله بحياته أن يفرق على المسلمين والمستضعفين في أقطار الأرض، وأن لا يترك ولو أرملة أو فقيرا في أقصى البلاد تحتاج إلى أحد بعده، فيجعل لهم مددا ويجعل لهم مالا. وقد كان قد جعل رزقا للصحابة لما فتحت عليه البلاد وكثر وارد المال، فدون ديوانا وجعل فيه إعاشة سنوية لكل المسلمين من المهاجرين والأنصار ونحوهم من أهل المدينة والمجاهدين الأولين، فأحب أيضا أن يصل ذلك إلى أهل البلاد الإسلامية في الشام ومصر والعراق واليمن والخراسان وما أشبه ذلك، ولكن احترمته المنية قبل ذلك. فلما بعد هذه الكلمة التي التزم فيها ما أتى عليه إلا أربع ليال حتى قتل. الذي قتله معروف مشهور وهو غلام المغيرة، ويقال له أبو لؤلؤة، مجوسي غير مسلم، وكان صانعا، يعني كان له صناعة يعمل الأرحاء ويأخذ عليها أجرا معلوما. وقد اتفق مع المغيرة على أن يؤدي إلى المغيرة كل يوم دراهم معدودة عن عمله، حيث يقول له المغيرة: اعمل للناس بالأجرة وأعطني كل يوم كذا وكذا درهما. فكأنه تثاقل تلك الضريبة التي جعلها عليه المغيرة، فجاء إلى عمر وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة حيث حتى يخفف عني. ولكنه قال: أنت رجل صناع وبيدك صنعة تستأجر وتعمل، وهذه الأجرة التي ضربت عليك خفيفة ليست ثقيلة. فغضب على عمر وقال: وسع عدله الأرض كلها إلا أنا. ثم قال له في بعض الروايات: أريد أن تصنع لنا رحى فقال: لأسمعن لك رحا يتحدث بها أهل المشرق والمغرب. فطمع عمر أنه أراد أن يقتله، ولكنه لم يأخذ حذره. في بعض الروايات أنه قال: يتوعدني العلج أو يريد قتلي. في هذا أنه لما عزم على قتله صنع سكينا ذات رأسين محددين وسقاها سما، ثم لما قام عمر رضي الله عنه لصلاة الصبح وكان يسوي الصفوف قبل أن يكبر، وكان يكبر أطال القراءة في الركعة الأولى بحيث أنه تارة يقرأ فيها سورة يوسف أو سورة النحل، وهي أكثر من نصف الجزء في الركعة الأولى، وقصده بذلك أن يجتمع الناس وأن يدركوا الركعة الأولى. ولكنه ساعة ما كبر ولم يبتدئ في القراءة، وإذا هو يلتفت إلى من يليه ويقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلب، ويعني بذلك هذا العلج الذي قتله، ذلك العلج الذي هو مجوسي كافر. لما عرف أنه طعنه ثلاث طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه، عند ذلك صار العلج في الناس يطعن فيهم، فطعن 13 من المصلين، مات منهم 7. ورآه بعض المصلين وهو يجلس فيهم، فألقى عليه برنسا وغمه به ووضعه على الأرض ووطئ على ذلك البرنس، فعلم العلج أنه مقتول فقتل نفسه. لما صلى عمر رضي الله عنه، لما صلوا اجتذب عمر رضي الله عنه عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة، ولما صلى بهم الناس الذين حوله فطنوا لما سمعوا كلامه وقوله قتلني أو أكلني الكلب، فطنوا بأنه قتل أو طعن. وأما أهل الصفوف البعيدة وأطراف الصفوف فإنهم لم يشعروا بما حصل، لكنهم لما فقدوا صوت عمر وسمعوا صوت عثمان لأخذوا يسبحون استنكارا لما حصل. بعدما صلوا صلاة خفيفة حملوا، سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس: انظر من الذي قتلني؟ فجالوا ساعة ثم جاء وقال: غلام المغيرة. فقال: الصنع، أي الذي بيده صنعة؟ فقال: نعم، يعني أنه مشهور بهذه الصنعة. ثم قال يخاطب ابن عباس: قد كنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج. العلوج هم النصارى أو المجوس، يعني الكفرة الذين هم مماليك، وكان العباس له مماليك كثيرون، غالبهم ليسوا بمسلمين، ولكنهم أسلموا بعدما دخلوا وبعدما ملكوا. ولكن ابن عباس يقول: إن شئت فعلنا، يعني قتلناهم. ولكن عمر يقول: بعد ماذا؟ بعدما دخلوا بلادكم وتكلموا بكلامكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا بيتكم، يعني فعلوا كما فعلوا. وكان يكره أن يأتي هؤلاء المماليك إلى هذه البلاد وهم على عاداتهم السيئة. وبعدما انتهوا من الصلاة دفع أو حمل عمر رضي الله عنه وجرحه يسيل، وكأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبل هذه المصيبة، وذلك مصيبة عظيمة وفاجئة كبيرة، قتل أمير المؤمنين الذي هو المثل الأعلى في العدل فيما رأوه فلما حملوه بعضهم يقول إنه لا بأس به وأنه سوف يعيش، وآخرون يقولون نخاف عليه من هذه الطعنات المسمومة. لما سقوه نبيلا، النبيل هو عصير التمر، لما سقوه خرج من الجرح ولكنهم لم يتفطنوا له واعتقدوه دما، فلما سقوه لبنا خرج اللبن من الجرح أبيض، فعلموا حينئذ أنه ميت، فقالوا له استخلف اختر من يكون بعدك خليفة، فقد نزل بك أمر الله، عرفوا بأنه ميت فأشاروا عليه بأن يختار للمسلمين خليفة بعده، ولكنه رضي الله عنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه يعني عمر يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعين خليفة بعينه، ولكنه جعل الأمر شورى في ستة من الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لعشرة من الصحابة بالجنة، فمنهم أبو عبيدة وقد مات في خلافة عمر، ومنهم سعيد بن زيد ولكنه قريب لعمر بن أخيه، فلم يجعله من أهل الشورى لقرابته مخافة المحاباة، وبقي ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد، هؤلاء هم الستة الذين جعلهم مستشارين وجعل الخلافة شورى فيهم، هؤلاء هم الذين يسمون أهل الشورى في ذلك الوقت. عمر رضي الله عنه سمعنا قصته، وهو أنه لما عزم على أنه ميت عرف آخر يوصي الخليفة بعده بهذه الوصايا، يوصيه بالمهاجرين ويوصيه بالأنصار ويوصيه بأهل القرى والمدن ويوصيه بالأعراب، ويذكر ما لكل منهم من المآثر وما لكل منهم من الجهاد، ويوصيه بالسير الحسن، وهذه عادة الناصحين من المخلصين، الوصية لمن بعدهم وصية بخير، وصية دينية يقصد منها أنه يسير على نهج قويم حتى تأمن البلاد في عهده، وحتى لا يخاف من جوره، وحتى لا يكون عليه اختلاف ولا خروج ولا من ينكر عليه. وقد عمل الخليفة بعده بهذه الوصايا. سمعنا أيضا أنه جاءه ذلك الغلام الذي كان مسبلا إزاره فشاهد له بالخير، ولكن عمر لما رأى إزاره يصل إلى الأرض نصحه، ولو كان في تلك الحال ولو كان في مرض الموت نصحه بأن يرفع إزاره، وقال له إنه أتقى وأنقى، أتقى للرب وأنقى للثوب. فهكذا كانت عادته رضي الله عنه، أنه يحب للمسلمين الخير ولا يدخر لهم وسعا. كذلك أيضا قصة استئذانه أن يدفن مع صاحبيه أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن من عائشة لأن البيت مسكنها وقد كانت تحب أن تكون في ذلك المكان مع أبيها وزوجها تدفن معهما، ولكنها آثرت عمر رضي الله عنه لما جاءها الخبر بأنه قد طعن، بقيت تبكي في بيتها، دخلوا عليها وهي باكية، ولكن لما ذكروا لها ذلك استجرت بذلك ولبت طلبه ووافقت على ذلك، فدفن رضي الله عنه مع صاحبه. وقد مرنا في الدرس الماضي ما ذكر عن علي رضي الله عنه لما دفن عمر مع ابي بكر استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جئت انا وابو بكر وعمر، وذهبت انا وابي ابو بكر وعمر، ودخلت انا وابو بكر وعمر، يعني انه كان يقرن بينهما دائما، فكان ذلك دليلا على انهما سيقبران معه. وكذلك في حديث ابي موسى الحديث المشهور الذي فيه انه قال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان في ذلك المكان فجاء ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد وجلس على قص البئر وكشف عن ساقيه ودلى قدميه في طرف البئر على شفير البئر، فدخل ابو بكر وهو كذلك، ثم جلس عن يمينه في ذلك الجانب، ثم جاء عمر رضي الله عنه فجلس عن يساره، وامتلأ طرف البئر ذلك. لما جاء عثمان وجدهم قد صفوا ثلاثة في أحد جوانب البئر، وقابلهم في جانب آخر ودل قدميه مثلهم مقابلا لهم، يقول أبو موسى: فأولت ذلك قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جعلوا جميعا، وعثمان جعل وحده. حقق الله تعالى بعمر رضي الله عنه ما تمناه، ولأجل ذلك يقول بعض العلماء في أبي بكر وعمر: منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة كمنزلتهما منه بعد الممات، فإنهما كانا قرينيه وصاحبيه لحياته، لا يسافر إلا وهما والجراح ومعه دائما، فقرنهما الله به بعد موتهما فأصبحا قرينين له في حياته وبعد مماته. وهكذا كانت حالتهما معه. أما سمعنا ما حصل من الشورى أن هؤلاء الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وجعل الأمر فيهم، لما اجتمعوا جعل كل منهم أمره إلى واحد، فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عبد الرحمن، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، فأصبح الأمر إلى ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. وكأن عبد الرحمن هو الذي اهتم بهذا الأمر واشتد عليه أن يمضي عليه وقت لم يتم أمر المسلمين على اختيار خليفة لهم يقوم بأمرهم، لبقي ثلاث ليال لا يهنأ بالنوم لا ينام إلا قليلا من شدة اهتمامه بأمر المسلمين، وكلما جاء أو جلس مع واحد منهم أخذ يناجيه ويتكلم معه ويأخذ عليه العهد والميثاق إذا تم له الأمر أن يسير سيرة حسنة وأن يتبع سيرة الخليفتين قبله حتى توثق منهما بذلك. فرأى أن الناس يميلون إلى عثمان وأن عثمان له تجربة وله مكانة وله أهلية، فأمره بأن يمد يده ويبسط يده للمبايعة، فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي وتمت البيعة. ولم ينقل أن علي توقف ولا قال أنا أحق بها منه أو أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، بل وافق على ذلك بما أخذ عليه من العهد. لا شك أن ذلك دليل على أنه رضي الله عنه لم يكن مخالفا لما حصل بل موافقا له. تمت الخلافة لعلي بن عثمان رضي الله عنه، وصار في الناس سيرة حسنة، وبقي خليفة 12 سنة إلى أن قتل 35 رضي الله عنه. له فضائل كثيرة، لو لم يكن من فضائله إلا أنه هاجر الهجرتين، هاجر أولا إلى الحبشة ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة. ومن فضائله أنه يقال له ذو النورين، تزوج أولا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت 32 من الهجرة أي زمن وقعة بدر، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية التي هي أم كلثوم، ولكنها أيضا ماتت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان، لذلك قيل له ذو النورين. ويقال لم يكن هناك أحد تزوج بنت نبي إلا عثمان، ولذلك يقول في الكلاني قالوا فثالثهم فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه ذو اليدين سهر النبي على ابنتيه ومن حوى قبلين فاضلة العوثين وتهجدين عن ابن عثمان الشهيد ومن دعي في الناس ذو النورين سهر محمد. ثبت انه صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوه عمرة الحديبية ونزل في الحديبية وتبدأ المشركون صدوه عن دخول الحرم وعن إكمال عمرته، أراد أن يبعث عمر إلى قريش، ولكن عمر خاف منهم لكرامته وقوته، فأشار عليه أن يبعث عثمان لكونه ذا كرامة منهم، قريبه أبو سفيان وكان سيدا فيهم وغيره، وقع الاختيار عليه فبعثه. ولما بعثه قالوا له أهل مكة نمكنك أن تطوف بالبيت، فقال لا أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف. جاء خبر كاذب أن عثمان قتل، فعند ذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بايعوني، فبايعه الصحابة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان. ولما تمت وجاء الخبر بأن عثمان حي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى هذه لعثمان أي هذه بيعة عثمان، فكأنه بايع عن عثمان بنفسه، فلذلك يقال إنه شهد البيعة أو من أهل البيعة وإن لم يكن حضرها، بل البيعة ما حصلت إلا بسببه من بايع المختار عنه باليدين. كذلك أيضا لا شك أن كونه تزوج من تي النبي صلى الله عليه وسلم مزية، وأي مزية، وفضيلة كبيرة. عثمان رضي الله عنه قد كان من أوائل الذين أسلموا، وذلك لأنه تزوج رقية قبل الوحي، قبل نزول الوحي بمدة، وكانت رقية قد خطبها أحد أبناء أعمامها أبناء أبي لهب، ولكن كرهته وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي، ثم خطبها عثمان وزوج بها، وكان ذلك بعدما رؤي منه الأهلية، رزق منها أولادا وهاجر بها. ثم لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان صهرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد عرف صدقه وعرف أهليته، لم يتوقف أن أسلم، فهو من أوائل من أسلم، مع أنه لم يسلم لكونه صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا العاص بن الربيع زوج زينب صهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم إلا في سنة ثمان، بل تمسك بدينه أن ابنته أسلمت، ولكن عثمان أسلم لكونه اقتنع بصحة النبوة وبأحقيتها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة، فأسلم وهاجر الهجرتين كما عرفنا، وله فضائل رضي الله عنه استحق بها أن يكون خليفة على المسلمين.